صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. في هاتين الآيتين في سياق ما ذكره الله عن أهل الكتاب اليهود والنصارى من مناصبتهم العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم له، واعتراضاتهم على رسالته، ومن آخرها ما سبق في الآية التي قبل هذه، وهو أنهم أنكروا النسخ في الشريعة أو في شرائع الله، وقالوا إنه لا يمكن أن يقع النسخ في شريعة الله، وغرضهم من ذلك إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهم بإنكارهم للنسخ يريدون أن يلبسوا على الناس بأن رسالة محمد ليست من عند الله. هذه محاولة، ولكنها والحمد لله باءت بالفشل، فإن الله سبحانه بيّن أن النسخ في آيات الله والنسخ في أحكام الشرائع أنه أمر واقع جائز عقلا وواقع شرعا، وأنه من مصلحة البشرية، وهو لحكمة من الله عز وجل. وهكذا كلما حاولوا محاولة أبطلها الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنهم بعدما حاولوا جحود الرسالة المحمدية وحاولوا إنكار بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستطيعوا ذلك وثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على رغم أنوفهم، عند ذلك اتجهوا إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اتجهوا إلى أتباعه يريدون صدهم عن اتباعه، ويريدون إخراجهم من دينه. لما أيسوا من إبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اتجهوا إلى صرف الناس عنه وتحذيرهم من اتباعه بشتى الوسائل، ولا يزالون إلى أن تقوم الساعة وهم يخططون الخطط ويمكرون المكر لصرف المسلمين عن دينهم، تارة بالتشكيك وتارة بالإباحية وتارة بالشبهات التي يثيرونها بين حين وآخر. فلا يزال اليهود والنصارى يحاولون صرف المسلمين عن دينهم ويخططون لذلك، ويسهرون الليالي والأيام للتخطيط لصد المسلمين عن دينهم، لأنه ليس على وجه الأرض أعدى لهم من المسلمين. فإذا انتصر المسلمون وانتصر الإسلام فمعناه أنه لا بقاء لهم، فهم يريدون أن يصدوا هذا الدين وأن يقفوا في وجهه وأن يغروا المسلمين بترك هذا الدين، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب. وما عملهم مع المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها من التقتيل والتشريد والنكال بالمسلمين، ما هذا بخفي على الناس مع ما يبذلونه من المخططات الماكرة لصرف المسلمين عن دينهم وتحويلهم إلى كفار. ود كثير من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ود يودون هذا في أنفسهم وفي قرارة نفوسهم، وإن كانوا في الظاهر يظهرون الصداقة للمسلمين ويظهرون الدبلوماسية كما يقولون للمسلمين، ويظهرون التقارب والحوار كما يقولون الآن الحوار بين الأديان، هذا يتظاهرون به في الظاهر، وإلا في الباطن فهم يودون صرف المسلمين عن دينهم. ولا يعلم ما في قلوبهم إلا الله، لذلك بينه الله، بين ما في قلوبهم. ود كثير، ود يعني يحب ذلك في أنفسهم، ولا يطلع على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال كثير من أهل الكتاب، ليسوا كل أهل الكتاب، فمن أهل الكتاب ناس آمنوا بالله ورسوله واتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله، وعرفوا رسالته بما عندهم من التوراة والإنجيل من أوصافه، آمنوا به لأنهم يريدون الحق فآمنوا به. منهم طائفة آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم، لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. فهؤلاء مستقيمون على دين الله، كتابيون لكنهم مستقيمون على دين الله، متبعون لشريعته ولرسوله. منهم من مات قبل البعثة على الإيمان، ومنهم من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. ولهذا قال ود كثير من أهل الكتاب، ولم يقل ود أهل الكتاب، بل قال ود كثير من أهل الكتاب، لأن فريقا منهم آمنوا الإيمان الحقيقي، وهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولهم إيمانهم وتوحيدهم. الله جل وعلا لا يظلم أحدا شيئا ولا يبخس أحدا شيئا، لذلك استثناهم الله ونبه عليهم. فلا يتوجه الذم إلى أهل الكتاب عموما، وإنما يتوجه الذم إلى الكفار منهم، إلى الكفار من أهل الكتاب. والكفار من أهل الكتاب هم الكثير، ولهذا قال ود كثير من أهل الكتاب. ولماذا أخبرنا الله بذلك؟ من أجل أن نأخذ حذرنا منهم وأن لا نثق بهم، وأن نعتبرهم أعداءنا دائما وأبدا. هذا هو المطلوب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذا الذي يريدونه للمسلمين، يريدون أن يردوهم كفارا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وذكر لهم مخططات، منها أنهم لما رأوا الأنصار الأوس والخزرج متحابين على الإيمان متآخين على الإيمان ساءهم ذلك، فأرادوا أن يفرقوا الأنصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وذكروا الأوس والخزرج بما كان بينهم في الجاهلية من العداوة والحروب والأشعار، فأثر ذلك عليه على الأوس والخزرج، وكادوا أن يقتتلوا لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بينهم وذكرهم بنعمة الله عليهم، وتلا عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قاموا يقبل بعضهم بعضا ويبكون على ما حصل منهم، فأبطل الله مكيدة اليهود وخطة اليهود. كذلك أراد قوم من اليهود أن يسلموا خداعا، أن يدخلوا في الإسلام خداعا ثم يرتدوا عنه من أجل أن يقتدي بهم المسلمون، ويقولون هؤلاء أهل الكتاب، ولو أنهم وجدوا في هذا الدين خيرا لما ارتدوا عنه. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة من مكيداته، أنهم يظهرون الإسلام نفاقا ثم يرتدون عنه من أجل أن يقتدي بهم المسلمون فيرتدون على أثرهم. أبطل الله هذه المكيدة وأفشلها، أبطلها الله وكشفها وأفشلها عليهم. كذلك من مكيدتهم أن ناسا من أشرافهم، من أشراف اليهود، ذهبوا إلى أهل مكة، ذهبوا إلى الكفار في مكة، إلى المشركين في مكة، يحرضونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المسلمون وكان اليهود في المدينة، غاضهم ذلك فذهبوا إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لكفار مكة: أنتم خير من محمد وأنتم أهدى من محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فباءت خطتهم بالفشل والحمد لله، وما حصلوا إلا الخيبة، ومواقفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الإسلام مواقف كثيرة كلها ولله الحمد تبوء بالفشل، لكن لا يزالون إلى الآن يخططون للمسلمين ليصرفوهم عن دينهم، تارة بالترهيب والسلاح والقتل والتشريد، وتارة بالترغيب الشهوات والإباحية والانحلال، وتارة بالتشكيك والشبهات التي يثيرونها. بين حين وآخر فهم لا يزالون على عملهم الأول، ما تركوه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذه أمنيتهم. ما الذي حملهم على هذا؟ قال الله جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم، لما رأوا المسلمين على الحق ورأوهم على الدين حسدوهم. هم يريدون أن لا يكون الخير إلا لليهود فقط، لا يكون إلا للنصارى، ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، يريدون أن يحتكروا الخير فيهم وأن لا يكون لغيرهم شيء من الخير، كما يأتي. حتى الجنة يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهم يريدون أن لا يخرج الخير عنهم، وأن يكون الخير خاصا بهم لا يخرج إلى غيرهم. حسدا من عند أنفسهم. الذي حملهم على هذا العمل حملهم على محاولة صد المسلمين عن دينهم وارتداد المسلمين، الذي حملهم على هذا هو الحسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد. الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، فهم يريدون أن تزول هذه النعمة على المسلمين، أن تزول عنهم، هذا هو الحسد. أما الذي يتمنى أن الله يعطيه مثل ما أعطى غيره من الخير فهذا ليس حسدا، هذا غبطة، هذا غبطة ومنافسة في الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير. فإذا رآهم الآخرون تمنوا أن يكونوا مثلهم، هذه غبطة وليست حسدا، إنما الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. والحسد داء خطير وخلق قبيح. الحسد هو الذي أخرج إبليس من الجنة. حسد آدم على ما آتاه الله، تكبر وحسد، فكانت العاقبة أن الله لعنه وأخرجه من الجنة وطرده. ما حمله على هذا إلا الحسد. الحسد هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه لما رأى أن الله تقبل من أخيه ولم يتقبل منه، قال: لا أقتلنك. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنه. قال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل الله منه: لا أقتلنه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي حمله على قتل أخيه هو الحسد. الذي حمل اليهود على الكفر مع أنهم أهل كتاب وأهل علم، الذي حملهم هو الحسد. حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا أمته، حملهم ذلك على الكفر لكتاب الله عز وجل، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم ليسوا على جهل، يعلمون أنه رسول الله، ويعلمون أن الإسلام هو الدين الحق. تبين لهم هذا، ولكن حملهم الحسد والكبر على الكفر بالله عز وجل، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا فيه التحذير من الحسد، لأن الحسد خلق قبيح يحمل صاحبه على الكفر، ويحمل صاحبه على سفك الدماء، ويحمل صاحبه على البغضة والشحنة، ويجعل صاحبه في قلق. الحاسد ليس في راحة وإنما هو في قلق، لأنه ما دام يرى نعمة الله على عباده فإنه يسوءه ذلك، فعاد الضرر عليه هو. ولهذا يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة أويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف عرف طيب العود. فالحاسدون دائما هذا دأبهم، يريدون قطع الخير عن الناس وزوال الخير عن الناس، ولا تقر أعينهم أو ترتاح ضمائرهم حتى لا يروا على أحد النعمة. وهذا فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، واتهام لله بأنه يعطي الخير من لا يستحق، تعالى الله عن ذلك. فالحسد كفر، كفر بالله عز وجل، لأنه اتهام لله عز وجل بعدم العدل، وأن الله وضع الشيء في غير موضعه. فالحسد داء خطير، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله تعالى للمسلمين: فاعفوا واصفحوا. قابلوا هذا الذي حصل من اليهود في حقكم، قابلوه بالعفو، اتركوهم، لا يهمونكم، اتركوهم. العفو هو ترك الشيء وعدم الالتفات إليه، لا يهمكم شأنهم، ولا تكترثوا من حسدهم لكم. فاعفوا واصفحوا. الصفح هو ترك العقوبة، أي اتركوهم ولا تعاقبوهم، اتركوهم ولا تعاقبوهم، يكفيهم ما بهم من ألم الحسد، يكفيهم ما بهم من الفرقة، يكفيهم هذا، لن يهلكوا إلا أنفسهم، لأنهم لا يستطيعون أن يمنعوا فضل الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: وهذا الأمر مؤقت، فاعفوا واصفحوا هذا مؤقت حتى يأتي الله بأمره، اتركوهم إلى أن يأتي الله بأمره. متى هذا؟ إذا شرع الله الجهاد. هذا كان قبل أن يفرض الجهاد، كان المسلمون مأمورين بالكف والصفح والإعراض عن الجاهلين، وأن يشتغلوا بدينهم ولا يلتفتوا إلى مكائد الأعداء. هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك فرض الله الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل نشر الحق وقمع الباطل. هذا هو معنى قوله: حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يشرع الله لكم الجهاد في سبيل الله، جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب. اقتلوا المشركين، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذا في المشركين. أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فشرع الله سبحانه قتال الكفار عموما وقتال أهل الكتاب خصوصا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يأتي الله بأمره. أكان المسلمون في أول الأمر مأمورون أن يكفوا أيديهم وأن يشتغلوا بطاعة الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يلتفتوا إلى مكائد أعدائهم لأنهم لن يضروهم شيئا؟ أمرهم بالصبر والتحمل إلى أن يشرع الله الجهاد. فلما شرع الله الجهاد وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه المسلمون قمع الله أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الكتاب وصارت الغلبة للمسلمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى لما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتباع في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن أسلم من القبائل، أمره الله بالجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، حتى يأتي الله سلوا على الله ولا يهمكم أمر الخلق، لأن الله على كل شيء قدير، هو قادر أن يحول الأمر بأيديكم وأن تكونوا أنتم الأقوياء وهم الأذلة وأن يسلطكم الله عليهم. ووقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ما شرع الله الجهاد وسل المسلمون سيوفهم في سبيل الله، عند ذلك انتصر الحق وانقمع الباطل. ولا عز لهذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله، ومتى ترك الجهاد في سبيل الله فإن المسلمين يذلون والكفار يتطاولون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا يقوى هذا الدين ولا ينتشر ولا ينقمع الكفر والشرك إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله ولقمع الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اقتلوا المشركين اقتلوهم لأجل شركهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهم يقاتلون من أجل هذا، ما هم يقاتلون من أجل الطمع في أموالهم أو لأجل الطمع في بلادهم، وإنما يقاتلون لأمرين: الأمر الأول لعل الله أن يهدي من يشاء منهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. والأمر الثاني قمع الكفر وإظهار التوحيد. الجهاد في الإسلام له دور كبير، ولا يقوم هذا الدين ولا تقوى هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. وبدون الجهاد في سبيل الله يتسلط الأعداء عليهم ويذل المسلمون. وهذا واضح، أن المسلمين لما تركوا الجهاد في سبيل الله ونسوا الجهاد في سبيل الله حصل ما حصل على المسلمين، ولن يرتفع عنهم هذا الذل إلا إذا استعادوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يقمع أعداء الدين. ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته
ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. نسأله سبحانه أن يصلح إمامنا، وأن يحفظه، وأن يوفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يصلح بطانته، وأن يصلح أقواله وأعماله. ونسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. نسأله سبحانه أن يولي علينا وعلى المسلمين خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يقدم الضيوف للأكل ويقول لهم تفضلوا معكم للرحمن؟
نعم،
هذا يقول: ما حكم من يقدم للضيوف الأكل ويقول لهم تفضلوا معكم بالرحمن؟
نعم، يقول معكم الرحمن أو معكم الله، هذا دعاء، دعاء أن يكون الله معهم بتوفيقه وهدايته. الله جل وعلا مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فهو مع عباده كلهم المؤمن والكافر، معهم بإحاطته وعلمه، وهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والرحمة والتوفيق، وهذه معية خاصة بالمؤمنين. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أردت أن أشتري سيارة من المعرض، وذهبت إلى البنك الأهلي من أجل أن نتفاوض على السيارة ويشتريها ثم يقسطها على أقساط شهرية، علما بأني أريد استخدام السيارة. أرجو من الله ثم منكم توضيح هذا الحكم.
لا يجوز أنك تذهب لا إلى البنك ولا إلى غيره إلا من عنده السلعة، من عنده السلعة السيارة أو البيت أو الأرض أو السلعة التي تريدها، إذا كانت في ملكه وفي حوزته فإنك تذهب إليه وتشتريها منه، إما بثمن حال وإما بثمن مؤجل. أما أنك تذهب إلى البنك أو إلى غير البنك وما عنده شيء وتتفاوض معه وتوقع على الأوراق ثم يروح ويشري لك بعد ما تحصل الاتفاقية، هذا باطل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. جاء سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي ثم أذهب وأشتريه له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للبنك ولا للشركة ولا للأفراد، لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا إذا كان في حوزته وفي ملكه. فإذا كان في ملكه وحوزته جاز أن يبيع، أما أنه يربط الزبائن وما عنده شيء ثم يروح يشري لهم، هذا بيع باطل ولا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: إنني أعمل مراقب مساجد وأجد من الحرج الشيء الكثير، حيث إنني أحضر المسجد ولا أجد الإمام والمؤذن الرسميان بصورة دائمة، وعند سؤالي عن عدم حضورهما يقال لي بأنهما كبيران في السن ولا يستطيعان الحضور دائما، وعندما أكتب فيهما بعدم الحضور يحرمان المكافأة. يحرمان المكافأة.
نعم.
أفتونا ماذا أعمل مع هؤلاء؟
الواجب عليك أنك تبين الواقع. فإذا كان الإمام أو المؤذن لا يقوم بالعمل ولم تجده فيجب عليك أنك تكتب أنك ما وجدته، أنك ما وجدته وقت مجيئك إلى المسجد، تبين الحق. حتى إن الوزارة تأخذ التعهد عليهم إما أن يقوموا بالعمل ويحضروا، وإما أن تستبدلهم بغيرهم ممن يقوم بالعمل، واللي هو ما يستطيع القيام بالعمل لأنه كبير أو لأنه مريض لا يتقدم للإمامة ولا يتقدم للأذان، هذه مسؤولية. لا يجعل في ذمته شيء وهو ما يقدر على القيام به، ما هو بعذر هذا. إذا كان ما يقدر لا يلتزم بالإمامة ولا يلتزم بالأذان. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل: هل يجوز جمع تحية المسجد مع راتبة الظهر بنية واحدة؟
يصلي الراتبة بنية الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، وإن صلى تحية المسجد ثم صلى الراتبة فهذا أحسن. لكن إذا أراد أن يقتصر فإنه يقتصر على الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم، لا ينويها تحية المسجد ويقول تكفي عن الراتبة، لا، العكس، ينويها عن الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم.
سائل يسأل يقول: أفيد فضيلتكم بأنه يقوم بزيارتنا بعض الإخوة ويدعون أنهم من أهل التبليغ ويطلبون منا القيام بزيارة بعض الإخوة في الله في داخل المملكة وخارجها، علما بأنه لا يوجد عندنا علم ما نقوم به في هذه الزيارات، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
جماعة التبليغ جماعة معروفة، ومن شاؤها من خارج المملكة، من شاؤها من خارج المملكة من الباكستان أو من الهند وليس عندهم علم، ليس عندهم علم ويقومون بالدعوة وهم ما عندهم علم، وهذا لا يصلح. أيضا ما يهتمون بالعقيدة، لا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك، والدعوة التي لا تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك دعوة غير صحيحة ولا نافعة. وأيضا عندهم أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، الخروج 40 أو 4 أشهر أو كذا أو كذا، هذا نظام مبتدع ما أنزل الله به من سلطان. فهم عندهم تجاوزات وعندهم أخطاء وعندهم بدع، فلا تسمحوا لهم إذا كان لكم قدرة لا تسمحوا لهم بمزاولة عملهم في بلدكم، وحذروا منهم ولا تخرجوا معهم ولا تشجعوهم. نحن والحمد لله في بلد التوحيد، في بلد العقيدة، في بلد الدعوة، يجب أن نقوم بما عندنا من الدعوة ومن التوحيد ومن نشر العلم، بدون أننا نسمح لهؤلاء الأجانب أو من هو سائر على منهجهم، لا نسمح لهم بهذا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفار وذلك من أجل العمل فيها؟
لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار ما دمت تجد عمل في بلد المسلمين، ما دمت تجد عمل في بلد المسلمين لا يجوز لك تذهب إلى بلاد الكفار من أجل العمل فيها. وأيضا إذا كنت تستطيع الإنفاق على نفسك وتستطيع عندك ما يكفيك من المال فلا تذهب. فإذا كان عندك ما يكفيك أو ليس عندك شيء ولكن بلد المسلمين فيه عمل، وما أكثر الأعمال في بلاد المسلمين والحمد لله، تشتغل ببلاد المسلمين وبين المسلمين وتصلي مع المسلمين ولا تروح البلاد الكفار، نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل: سيدة لديها أبناء، هل يجوز لأبنائها التكشف على عمتها أخت أبيها؟
نعم، عمتها عمة أمهم عمة لهم، إذا كانت عمة لأمهم هي لها عمة، لها عمة من النسب أخت أبيها، العمة أخت الأب، إذا كان لها عمة أخت لأبيها ولها أولاد فأولادها محارم لعمتها، لأن عمة أمهم عمة لهم. أما إن كان المراد بالعمة ما هو بالنسب، لأن بعض الناس يطلق العمة على قريب قريبة الزوج أو على كذا، إذا كانت ما هي من النسب ولا من الرضاع فإنها لا أجنبية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يشغل القرآن وهو يريد أن ينام؟
إذا أراد أنه ينام هو يقرأ ما تيسر من الورد، يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص ويقرأ المعوذتين ويدعو بالدعاء الوارد وينام. أما أنه يشغل المسجل وينام عنده ما يكفي. نعم، ولا يكفي عن الورد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تؤدى السنة داخل الحجر في أوقات النهي؟
سنة الطواف، نعم، سنة الطواف من طاف بالبيت إنه يصلي ركعتين في أي وقت، ما لهن وقت نهي، ركعتي الطواف صلى في أي وقت لأنه يتعلق بالطواف، فمتى طاف الإنسان يصلي ركعتين في أي وقت. وأما المكان إن صلى عند مقام إبراهيم هذا أفضل، قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عملا بهذه الآية. وإذا صلاها بالحجر فلا بأس، أو صلاها في أي مكان من المسجد أو من الحرم فلا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا جلس المصلي في مصلاه بعد صلاة الفجر ثم قام فطاف بالبيت قبيل طلوع الشمس بعشر دقائق، هل تكفي سنة الطواف عن سنة الإشراق؟
لا، ما تكفي، لأن هذه متعلقة بالطواف. وصلاة الضحى هذه صلاة مستقلة، قصده الإشراق يعني صلاة الضحى، يصلي صلاة الضحى متى ما تيسر له عند ارتفاع الشمس أو قبل الظهر أو في وسط الضحى، صليها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي بتيمم واحد صلاة الفريضة والنافلة؟
نعم، يصلي بالتيمم الواحد صلاة الفريضة وصلاة النافلة أو عدة صلوات فرائض إذا لم ينتقض وضوءه، لأن التيمم يقوم مقام الماء، فما دام لم ينتقض وضوءه فيصلي ما أراد من فرائض ومن نوافل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أغسل الميت وأنا بدون وضوء؟ وما هو الدعاء الذي يقال عند تغسيل الميت؟
تغسل الميت ولو من تبع على وضوء، ما هو مشروط الوضوء، تغسل الميت ولو من تبع على وضوء لا بأس، وليس هناك دعاء يقال عند تغسيل الميت، إلا أنه أول ما يبدأ للتغسيل ينوي، لأن الغسل عبادة يحتاج إلى نية، فينوي ثم يسمي يقول بسم الله في أوله، هذا الذي ورد. وإذا دعا للميت فلا بأس. طيب، دعا للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل صدم رجلا بسيارته، وذكر تقرير المرور أن نسبة الخطأ على السائق هي 50%، فهل على السائق صيام شهرين لكفارة؟
نعم، إذا كان عليه نسبة من الحادث عليه الصيام ولو 1%، ولو 1% عليه الصيام، لأنه صار مشترك في القتل. إذا صار عليه نسبة صار مشتركا في القتل الخطأ، يكون عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل حج وعند رمي جمرة العقبة اضطر إلى البقاء مع أمه في السيارة لكبر سنها.
نعم.
رجل حج وعند رمي جمرة العقبة اضطر إلى البقاء مع أمه في السيارة لكبر في سنها.
يعني يوكل من يرمي عنه إذا كانت أمه تحتاج إلى بقائه عندها، ووكل من يرمي عنه فلا بأس، لأن هذا عذر يجيز التوكيل. نعم.
يقول: ووكل من يرمي عنها ثم حلق ولبس الثياب.
نعم، كما ذكرنا إذا كان أمه تحتاج إلى بقائه عندها هذا عذر يبيح له التوكيل في الرمي، فإذا كان وكل من رمى عنه حلق رأسه فإنه يلبس ثيابه، لأنه فعل الرمي وفعل حلق الرأس، فيلبس ثيابه التحلل الأول، فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني الكامل. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز أن تقول لمخلوق أعتمد عليك، وما هو الفرق بين الاعتماد والتوكل؟
توكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، توكل المؤمنون. توكل لا يقال إلا في حق الله، أما الاعتماد والتفويض والتوكيل فيجوز، تقول للمخلوق وكلتك، فوضتك، عمدتك، وما أشبه ذلك من ألفاظ الوكالة لا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل كان متوضئ ولم يدخل الخلاء إلا أنه أخرج ريحا، فهل يجوز له الصلاة مرة ثانية بالوضوء؟
رجل إيش؟
رجل كان متوضئ.
نعم.
ولم يدخل الخلاء إلا أنه أخرج ريحا، فهل يجوز له الصلاة مرة ثانية للوضوء؟
لا، إذا خرج منه ريح انتقض وضوءه، لأن هذا حدث مثل البول والغائط ينقض الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء والصلاة. لكن الريح ما لها استنجاء، لكن الوضوء لا بد منه، أما الغائط والبول فلا بد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء لإزالة أثر الخارج. هذا الفرق بينهم، أن البول والغائط يحتاجان إلى استنجاء واستجمار قبل الوضوء، أما الريح فلا تحتاج إلى استنجاء ولا إلى شيء، وإنما يتوضأ على طول ويصلي. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: ما حكم تبخير لباس الإحرام قبل لبسه؟
لا بأس بذلك، لكن ترك تبخيره وترك تطييبه أحسن، يجعله خالي من الطيب، هذا أحسن، ويتطيب في بدنه قبل الإحرام يتطيب في بدنه، في رأسه، في آباطه، ولا يطيب ملابس الإحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شاب أتى من الطائف للعمل بمكة لمدة أسبوع ولم يحرم من الميقات، فهل يجوز له الإحرام من داخل مكة وقضاء عمرة؟
إذا كان يوم ينزل من الطائف وهناوين العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات فهذا لا يجوز له إلا أن يرجع إلى الطائف ويحرم من ميقات الطائف، الميقات اللي هو تعدى. أما إذا كان يوم ينزل من الطائف ما نوى عمرة لكن نوى بعد ذلك فهذا يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، من خارج الحرم، يحرم من الحل. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل: ما حكم تكرار العمرة في يوم واحد؟ أرجو توضيح أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
جمهور أهل العلم يرون أنه ما يخرج من الحرم لأجل يأتي بعمرة، وإنما يبقى في الحرم يصلي ويقرأ القرآن ويعتكف في المسجد الحرام، هل أفضل من العمرة؟ أفضل له من العمرة. لكن لو خرج وجاب عمرة فلا بأس، لكن بقاؤه في الحرم أفضل من ذهابه للإتيان بعمرة، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والاعتكاف فيه والطواف طواف بالبيت، فبقاؤه في الحرم واشتغاله بالعبادة أفضل من أنه يروح ويجيب عمرة ويجيب عمرة ويجيب عمرة ويقطع الوقت ويضيعه، هذا أفضل. وإذا أراد قال لا بجيب عمرة وبطلع للحل، يقول لا تخليه في وقت متقارب، يعني عمرتين ثلاث في يوم واحد هذا ما ينبغي، لكن يجعل بين العمرتين فاصلا طويلا، أيام، 3 أيام، 4 أيام. نعم. وكل ما طال الفاصل فهو أفضل. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل: هل يجوز لي أن أستخدم الأدوات التي اشتريتها لتستخدم في المسجد، مع العلم أني قائم على هذا المسجد بكل المستلزمات التي يحتاجها؟
إذا أنك شريتها للمسجد، نويتها وشريتها للمسجد، يتعين صرفها للمسجد، لأنها صارت وقفا، صارت وقفا من أوقاف المسجد، فتستعملها في المسجد ولا تستعملها في غيره. نعم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل كلما طاف المسلم حول البيت عليه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم حتى ولو وقت الكراهة؟
نعم، يستحب، ما هو واجب، يستحب أنه كل ما يطوف يصلي ركعتين في الطواف، له صلاة ركعتين، هذا سنة متأكدة. بعض العلماء يرى وجوبها، لكن الجمهور على أنها مستحبة، لأنها مكملة للطواف ومتعلقة بالطواف، وليس لها وقت، وقتها وقت الطواف، إذا طاف يصلي في أي وقت. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: يتساءل بعض الشباب عن حكم العمليات الفدائية التي يقوم بها بعض الشباب في فلسطين وغيرها، حيث لم يعد لهم سلاحا يقتلون به اليهود.
هذا السؤال ما نجيب عليه، لأن ما ندري عن ظروفهم وملابساتهم، هم أدرى بها وأعرف بها. نعم.
سائل يقول: هل ما في المقام من أثر هو أثر قدم إبراهيم عليه السلام؟
نعم، هذا هو المعروف، أن القدمين الموجودين على الصخرة أنها آثار أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كان يقف على الصخرة وترتفع به وهو يبني البيت، كان يبني البيت هو وإسماعيل عليهما السلام، فلما ارتفع البناء جاء بصخرة جعل يقف عليها ثم ترتفع به ثم يبني الكعبة حتى تكاملت، هذا هو المقام، وصار آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام في هذا الحجر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو طالب في لاميته، يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة عليها رسمه حافيا غير ناعلي. نعم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما نسبته اليهود من التحريف، هل كان خاصا بصفة محمد صلى الله عليه وسلم أم شمل ذلك الحدود؟ لقوله تعالى: وعندهم التوراة فيها حكم الله.
اليهود حرفوا كثيرا لكن لم يستطيعوا أن يحرفوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا، لكنهم يكتمونها، وإلا هي باقية ما حرفوها، إنما حرفوا غيرها من الأحكام الشرعية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يقاس من جعل القوانين الوضعية مصدرا للتحاكم في المحاكم باليهود الذين حركوا الحدود؟ وهل وقع التحريف على أصل التوراة في حد الزنا والسرقة؟
كل من غير أحكام الله، سواء من اليهود أو من غيرهم، من غير أحكام الله واستبدلها بغيرها من القوانين فالحكم واحد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي الآية الأخرى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الذي يعدل عن حكم الكتاب والسنة ويستبدلهما بالأنظمة والقوانين الوضعية هذا كافر. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر واضح في هذا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل يمكن للأمة أن تتفق على المعاصي والشرك والزندقة؟ ويقول أيضا: هل إذا أمرت الزوجة بمعصية الله وأطاعها الزوج صارت صنما؟
لا تتفق الأمة على ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة والحمد لله، بل لا بد أن يكون فيها من يقوم بالحق ولو كانوا